سبعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يقول إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة يكون سياسيا. 21 منظمة غير حكومية دولية تندد بتعليق بعض الدول تمويلها للأونروا. حماس تتلقى مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة وتؤكد أن الأولوية للانسحاب الكامل لقوات الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة والأزمة الراهنة بالمنطقة هو سياسي. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن الدبلوماسية ناشطة حاليا على مسار التوصل لحل في هذا الاتجاه، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش نهاية حياته السياسية الإجرامية. وقبل أيام صرح أمير عبد اللهيان بأن الرأي العام العالمي اليوم بات يكره إسرائيل أكثر من أي وقت مضى، وشدد على وجوب محاسبة كيان الاحتلال بسبب جرائمه غير المسبوقة ضد الفلسطينيين، مضيفا أن العالم لن ينسى دعم أمريكا الشامل للجرائم الإسرائيلية. قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن حلف الناتو وبعض بلدانه وبسجلهم الاستعماري الأسود والحافل بالتآمر وأيضا بإجراءاتهم العسكرية يعدون السبب الرئيسي وراء زعزعة الاستقرار والأمن الإقليمي والعالم برمته. وأدان كنعاني مزاعم أمين عام حلف الأطلسي حول دور طهران بالمنطقة واعتبرها أشبه بالفكاهة، وقال إن سياسة إيران المبدئية كانت ولا تزال قائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وتتطلع إلى منطقة مستقرة وآمنة ومزدهرة. وأضاف كنعاني أن رفض التدخل الأجنبي شكل على الدوام أحد الثوابت البديهية في سياسة إيران الخارجية. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26,751 شهيدا و 65,636 جريحا. وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الساعة 24 الماضية ضد عائلاتها في قطاع غزة، راح ضحيتها 114 شهيدا و 249 جريحا. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وحول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة نتابع ما أفادت به الإعلامية أسراء البحيصي من داخل القطاع.
ما زالت الدبابات الإسرائيلية متواجدة في قلب مدينة غزة، وهي تقوم بالتمركز في محيط مفترق الجامعات، مفترق الأزهر التي يتواجد في هذا المكان الجامعات الرئيسية الثلاث، جامعة الأزهر والإسلامية والأقصى. يبدو أن الدبابات متواجدة هناك لتأمين الفرقة العسكرية والمركز القيادة الخاص بالجيش والموجود في منطقة الجوازات، لأنه اليوم كان هناك حركة غريبة في مدينة غزة وكأن الاجتياح بدأ لتوه، حيث أن هناك عدد كبير من الآليات تقدمت في مدينة غزة، والآن هناك حديث عن وجود اشتباكات في محيط مستشفى الشفاء، ما يفسر وجود مقاومة في مدينة غزة على الرغم من كل هذا الدمار ورغم كل التحشدات العسكرية والإمداد العسكري للجيش هناك بالمزيد من الآليات والدبابات. هناك حديث عن وجود اشتباكات حول المستشفى، مستشفى الشفاء. أيضا هناك دبابات تتمركز في شارع 30 في شارع النصر في مدينة غزة. طبعا ترى زامن هذا مع الطلب من الناس الموجودين هناك بضرورة الإخلاء إلى دير البلح. عدد من النازحين وصلوا إلى هنا وعدد آخر توجهوا إلى منطقة التفاح والدرج والشجاعية، يحاولون البقاء قدر الاستطاعة في مدينة غزة وعدم النزوح منها ويتنقلون من مكان إلى آخر. ولكن وسط خطر شديد، القناصة موجودة، تم قنص أحد المواطنين بجوار مدرسة أحمد الشقيري شمال قطاع غزة، وبالتالي عمليات القتل ما تزال مستمرة. عائلة تمدوخ وعائلة العماوي ارتكبت بحقها مجزرة اليوم. لا يوجد أمان بالمطلق. في السابق كان الممر الذي يدعى أنه آمن موجود على طريق صلاح الدين، يعني الطريق الشرقي في قطاع غزة. الآن الطريق هذا مغلق، الاحتلال يطلب من الناس أن يتوجهوا عبر البحر إلى دير البلح. الرجل الذي كان معي دونت شهادته يتحدث عن طرق وعرة اضطروا لسلكها، يعني الاحتلال قصف جسر وادي غزة الموجود على طريق البحر، وبالتالي عليه أن يتوجهوا عبر طرق مقصوفة ووعرة، وهناك إطلاق نار. يعني قال لي نحن نزحنا تحت إطلاق النار، الاحتلال يتعمد أن يقوم بقنص وقتل المواطنين، هو لا يريد أن يشعر الناس بالأمان في أي مكان وفي أي ممر، وهذا الذي يجعل الناس يفكرون مليون مرة قبل أن يقوموا بالاستجابة لطلب الاحتلال بالنزوح إلى المنطقة الوسطى. يعني الكثير منهم يعرف بأنه ربما يفقد حياته في الطريق.
أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية عن استيائها من إعلان 13 دولة تعليق تمويلها لوكالة الأونروا في الوقت الذي تشهد في غزة كارثة إنسانية. وقالت المنظمات في بيان مشترك أن وقف التمويل سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني مدني، أكثر من نصفهم من الأطفال. ونوهت المنظمات إلى أن مليون نازح فلسطيني لجأوا إلى 154 ملجأ للأونروا أو على مقربة منها، فيما وصلت الوكالة الأممية عملها في ظروف شبه مستحيلة لتوفير الغذاء ومياه الشرب واللقاحات لسكان القطاع. أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهواء تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شرق مخيم المغازي واستهداف 3 دبابات ميركافا وجرافة عسكرية جنوب غرب خان يونس. وتمكن مقاتل السرايا من قنص جندي إسرائيلي على متن دباباته المتوغلة بخان يونس وخوض اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في مدينة غزة. كما استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا غرب خان يونس، فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى خوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال وتفجير دبابة وآلية في غرب وجنوب القطاع. كتائب المجاهدين بدورها أعلنت قصف تجمعات الاحتلال شرق البريج بصواريخ قصيرة المدى واستهداف جرافة صهيونية غرب مدينة غزة. أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه أن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار وستدرسه للرد عليه، وقال إنه سيزور القاهرة في هذا الإطار. وأضاف أن أولوية الحركة هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة. وأفاد بأن حماس منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان على غزة وتأمين إيواء النازحين. كما أعرب هنيه عن استنكاره لموقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه وكالة الأونروا وتعليق مساهماتها بدلا من زيادتها. استشهد صباح اليوم 3 مقاومين فلسطينيين بعملية اغتيال قامت بها قوة خاصة تابعة للاحتلال في مستشفى ابن سينا بجنين في الضفة الغربية. وأعلنت كتيبة جنين بكتاب القسام ارتقاء ثلة من مجاهدية بعملية اغتيال نفذتها قوة خاصة من المستعربين تسللت للمستشفى بزي مدني وانسحبت بعد تنفيذ العملية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله جان يقول إن واشنطن تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية في غزة يكون سياسيا. 21 منظمة غير حكومية دولية تندد بتعليق بعض الدول تمويلها للأونروا. حماس تتلقى مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة وتؤكد أن الأولوية للانسحاب الكامل لقوات الاحتلال. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الورد والفل والياسمين للناس الطيبين الغالين، اللهم اجعل هذا المساء مساء خير لي ولكم، وحقق لنا يا رب ما نتمناه. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إليها بعد قليل وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر أرض المقاومة تستمعون إليه عند 8:11 وعلى مدى نصف ساعة. أما أوراق من التراث تقدم إليكم عند 8:47. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون مباشرة إلى البرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تسمعون إليه عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. شعراء أهل المودة تستمعون إلى هذا البرنامج عند 11:25، وبعد ذلك نقدم إليكم أثير الحكاية. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم عند منتصف الليل المحاضرة الإسلامية، أما عند 12:58 تستمعون إلى التلاوة المختارة. معالي الأخلاق تستمعون إلى هذا البرنامج عند 1:09. أحبتي أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تحية خاصة نقدمها لكم أصدقائنا المستمعين عبر هذا المنبر الإذاعي وبرنامجكم المنتدى الإذاعي، حيث نجدد لقاءنا معكم أيها الأحبة في هذا البرنامج.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم بكل سرور. نعم، عنوان بريدنا الإلكتروني هو radio@irib.ir.
عنوان موقع إذاعة طهران على شبكة الإنترنت هو arabicradio.net.
نعم، بداية أحييك أمير وأشاهدك ما شاء الله اليوم مفعم بالنشاط والابتسامة،
يعني الحقيقة
مرسومة على وجهك. الـ
الـ الأجواء في العاصمة طهران هذه الأيام أكثر ما يجب أن يكون شتويا، بل هي أجواء ربيعية.
أجواء ربيعية،
نتذكر
نعم.
أيام الربيع،
مقبلين على الربيع.
نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعل أرواحكم وأيامكم كلها ربيعية حتى وأنتم تعيشون في فصل الشتاء
إن شاء الله. نعم، بداية طبعا أشكر جميع المستمعين استماعهم للإذاعة وهذه المشاركات الجميلة التي تحمل المشاركة الدينية وكذلك نعم. القصص، والقصص تحمل العبر، وهناك أيضا مشاركات طبية صحية يعني منوعة.
نعم.
أبدأ برسالة الأخ أبو زهراء من السعودية، يقول: فضل التصدق. الصدقة في شهر رجب. روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: ومن تصدق بصدقة في رجب ابتغاء وجه الله أكرمه الله يوم القيامة في الجنة من الثواب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شكرا للأخ أبو زهراء من السعودية على هذه المشاركة القيمة.
من السعودية إلى العراق مع الأخوة شهد، حياك الله شهد. تكتب لنا تقول: هناك أربع شمعات تتحدث سويا، قالت الأولى: أنا السلام، لا أحد يحتاجني، وانطفأت. قالت الثانية: أنا الصدقة، لا أحد يصدق بي، وانطفأت. قالت الثالثة: أنا الحب، لا أحد يهتم بي، وانطفأت. قالت الرابعة: أنا أستطيع إشعال الثلاث شمعات لأنني الأمل وأنا أدوم إلى الأبد. لا تفقد الأمل، فإذا مات الأمل مات كل شيء. أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا أخت شهد من العراق على هذه المشاركة الجميلة وفيها الكثير من
من المعاني. نعم. الأخ أبو علي من سلطنة عمان أرسل إلينا: أربعة أمور لا تتركها في حياتك: لا تترك الشكر فتحرم الزيادة، ولا تترك ذكر الله فتحرم ذكر الله لك، ولا تترك الدعاء فتحرم الاستجابة، وأخيرا ولا تترك الاستغفار فتحرم النجاة. شكرا للأخ أبو علي من سلطنة عمان.
نعم، وإلى مصر مع الأخ عبد الناصر، حكم رائع، يقول: عظمة عقلك تخلق لك الحساد، وعظمة قلبك تخلق لك الأصدقاء. دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. نعم. إذا كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. نعم،
ما شاء الله.
قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقاتها. نعم، من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. والحكمة الأخيرة: لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع وبقي فيه. معنا اتصال.
نعم، عذراء الموسى من العراق.
السلام عليكم ورحمة
نعم.
الله.
السلام عليكم أخت عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك أخي الأمير، وكذلك
ومرحبا،
تحياتي لك أيضا
ولكل الكادر ولكل المستمعين، وصباح الخير على هذه الأصوات.
صباح الأنوار
وعلى هذا الكادر الأدنى.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
ما هي الأجواء في العراق؟ طبعا لدينا أجواء ربيعية، أنتم ماذا لديكم
في طهران؟
نحن نفس الشيء أيضا، أجواء ربيعية جدا وجميلة يعني، ولا كأنه الشتاء، كأننا نعيش
ما شاء الله نفس المشكلة. نعم.
لا
هي لكن هي طبعا ليست مشكلة، أجواء جميلة، ولكن نحن الآن يعني نترقب فصل الصيف، ماذا يحدث يا ترى؟
نعم، ربما أكثر حرارة.
أكثر حرارة.
نحن كذلك نقول ربما فصل الصيف مخيف أكثر، ربما
إن شاء الله ربيع دائمي. إن شاء الله ربيع دائمي إن شاء الله.
نعم.
إن شاء الله إن شاء الله. طبعا أنا أحببت الجو كثيرا.
إضافة
إلى ذلك أود أن أشارككم يا أخوي.
نعم، تفضل.
هذه المشاركة بعنوان أهمية التحية والسلام أقول، طبعا هي كلمات وقعها في القلب، لها أثر إذا نبعت من القلب، وقعت بالقلب وأزهرت بالود دون شك. نعم إنه السلام يحمل معه كل أنواع الأمان، فحينما يقال فله معاني ساميات فيطمئن أو تطمئن النفس له وتكون جسر للاحترام، فهو من الآداب. وطبعا يا أخواني السلام هو محل الاهتمام، هي تلك التحية يعني معناها السلام، ثم مدعاة لكل صلح وأمان، بها تحيا النفوس والمبادئ والوسام ومنابع الرقي على مر الزمان، فهي تدعى السماحة والمكانة والنظام. فإذا طبعا أعطينا للتحية والسلام أهمية في حياتنا، طبعا يكون الاحترام مبدأ لكل إنسان حينما يعرف أهمية التحية والسلام ويبادر هو بها، لأنها تكون منبع للصلح. وطبعا إن شاء الله نكون من المهتمين في هذه الأمور
إن شاء الله.
وأحييكم يا أخوي
العزيزة أيضا،
وكذلك لا أنسى شكري وسلامي للمخرجة المبدعة حوراء ولكم.
شكرا جزيلا، أحسنتي على هذه المشاركة.
شكرا على هذه المشاركة الجميلة عن السلام الذي يدوم معنا إن شاء الله حتى بعد الانتقال إلى الآخرة، حيث تقول الملائكة للذين يدخلون إلى الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها فادخلوها المهم المستمعون
آمنين.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، ننتقل إلى مشاركات المستمعين مرة أخرى. مشاركة من الأخ محمود كاظم من إيران. سألوا أحد كبار السن ماذا تعلمت من العمر الذي مضى، فأجاب: تعلمت أن الذي يتفلسف كثيرا يقول أنا وأنا هو فارغ من الداخل. تعلمت أن الذي معدنه ذهب يبقى ذهبا، والذي معدنه حديد يتغير ويصدأ. تعلمت أن كل الذين دفنوا في المقابر كانوا مشغولين وعندهم مواعيد، وفي نياتهم أمور كثيرة لم يحققوها. فعلا طبعا مشاركة جميلة، وتأخذ الحكمة من كبار السن.
نعم أحسنتم. وإلى مشاركة الأخ أبو رضا من العراق، يتحدث عن أثر تلاوة القرآن وإهداء ثوابه إلى أرواح المؤمنين. من وصية السيد المرعشي النجفي طاب ثراه لولده، أوصيه بتلاوة القرآن الشريف وإهداء ثوابه إلى أرواح شيعة آل الرسول الذين لا وارث لهم أو لا متذكر في حقهم، فإني قد جربت هذه الحسنة مرارا ووفقني ربي الكريم بما وفقني بسببها. أبو رضا من العراق، شكرا جزيلا لك.
أما الأخ عارف من اليمن أرسل إلينا بحكم يقول: من أجمل الحكم التي ستقرأها اليوم: البعض لا يقترب منك لمواساتك بل ليطمئن أنك تتألم. الحكمة الأخرى: ستواجه صنفا لا يفكر إلا بنفسه، وآخر يخذلك في منتصف الطريق، وآخر ينكر معروفا لك وكأنه لم يعرفك. أما الحكمة الأخرى: الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب وبنفس الخطوات مع انتظار نتائج مختلفة. لا تخبر الناس بكل شيء جميل تملكونه، ليس الجميع لديهم حسن النوايا، بل معظمهم لديهم الحسد والغيرة. يقول حكمة أخرى: يا خيل أنا مثلك، لا أملك سوى صمتي وصدقي ووفائي وعزة نفسي وكرامتي، يحبني الكثير ولا يفهمني إلا المتميزون. طبعا الحكمة الأخيرة عجبتني.
نعم نعم.
الحياة قصيرة جدا، فلا تضيعها فيما لا يرضيك. ما دمت لم تخطأ بحق أحد، دع الناس يروك كما يريدون ولا تهتم.
أحسنتم.
حكمة جميلة.
جميلة.
نعم. أما الأخت أم مهدي من العراق أرسلت إلينا همسات للعقول الراقية. ما حدث في الماضي لن يؤذيك إلا إذا سمحت له أنت بذلك. لا تضيع وقتك للنظر إلى الوراء، لأنك لن تسير في ذلك الاتجاه عاجلا أو آجلا. ستدرك أن هناك فرقا بين معرفتك للطريق الصحيح وبين المشي فيه. نشكر الأخت أم مهدي من العراق على هذه الهمسات الجميلة. ننتقل إلى مخرجة البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي إلى مستمعي إذاعة طهران العربية، وحقيقة أحب أن أهني وأبارك ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في جمهورية إيران، وودي أن أعرج على موضوع مهم وأساسي. حقيقة الثورة الإسلامية في إيران وضعت أمام أو نصب عيونها شريحة الشباب، وكان لها دور كبير في دعم الشباب من خلال بناء وتكوين الكثير من المنتديات الثقافية الفكرية، والهدف منها هو تسليح الشباب بالعقيدة الإسلامية كي تواجه الكثير من التحديات والصعاب والتي تواجه شبابنا في المرحلة ما بعد الثورة. والحمد لله نجحت الثورة في خلق جيل شبابي متسلح بالعلم والعقيدة والفكر، قادر على تصدي كثير من هذه التحديات، وبالتالي انعكس إيجابا على خلق مجتمع. هذا المجتمع مجتمع رصين عقائدي فكري، يضع الإسلام أمام عيونه بتحقيق أهدافه، وأهمها هو بناء جيل وأجيال تتمتع بالقدرة الكافية على مواجهة الكثير من الأفكار الهدامة والتي بين الحين والآخر تحاول أن تداهم وتداهم المجتمعات الإسلامية. في الختام أتمنى لكم التوفيق والسداد، ومعكم دكتور منير من العراق.
حياك الله الأخ الدكتور منير من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. نحن طبعا في هذا الشهر في شهر بهمن من الأشهر الشمسية، حيث تحتفل الجمهورية إيران الإسلامية بذكرى انتصار الثورة الإسلامية والمراسيم التي تقام هنا وهناك في مختلف المراكز إحياء لهذا الحدث المهم العظيم الذي حقيقة غير مجرى التاريخ إلى حيث يجب أن يكون. وبالتالي نرى إن شاء الله في المستقبل القريب يعني الثمار الحقيقية واليانعة لهذه الثورة كما شاهدناها خلال هذه الفترة. طبعا الأخ
أحمد علي
من العراق كتب لنا الصورة الصحيحة للآية التي اختلفنا في قراءتها. يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
خالدين.
نعم. هذه الآية المباركة. أنا أشكر جزيلا الأخ أحمد علي من العراق الذي أشكره على هذه الدقة.
نعم.
وهنيئا له على حفظه للآيات.
نعم.
حتى وإذا استعان مثلا بالتطبيقات الموجودة على الجوال وعلى أي حال أنا لا أدري كيف يعني
وصل توصل إلى الآية. أحسن.
هذا
التصحيح على الخطأ طبعا أمر غير صحيح يعني،
والإقرار بالخطأ أنا
أفضل.
صحيح.
نعم.
أشكر الأخ أحمد علي أيضا على تصحيحه لهذه الآية المباركة. سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين.
نعم. أما الأخت فاطمة إسماعيل من السعودية أرسلت إلينا خواطر قرآنية. سورة الأعراف بدأت السورة بالصراع بين آدم وإبليس مع بدء الخليقة، وأتبعته بالحوار بين أهل الجنة وأهل النار، وكأن المعنى هذه هي نتيجة الصراع، فريق في الجنة وفريق في النار. وبعد ذلك رسمت خطا بيانيا يظهر الصراع في تاريخ البشرية بين كل نبي وقومه، ويظهر أن نهاية الصراع دائما هي هلاك الظالمين بسبب فسادهم. وبين كل مقطع من هذه المقاطع تسألك السورة: أين أنت من هذا الصراع؟ حدد موقفك. والهدف الذي تدور حوله أحداث السورة ومعانيها هو ضرورة تحديد الموقف وسط الصراع. حدد موقفك يا مسلم.
نعم.
نعم.
أي سورة هذه؟
سورة الأعراف.
أحسنتم. نعم. سورة الأعراف المباركة. شكرا لأخت فاطمة إسماعيل من السعودية على هذه الوقفات القرآنية. و إلى السعودية مع الأخ أحمد، يقول: حياكم الله كادر إذاعة طهران والمستمعين الكرام. وصية أم لابنها في زمن الإنترنت تكتب بماء الذهب.
نعم.
تقول فيها: يا بني احذر الأسماء المستعارة، فإن أصحابها لا يثقون في أنفسهم فلا تثق في من لا يثق في نفسه، وإياك أن تستعير اسما، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى. يا بني لا تجرح من جرحك، فأنت تمثل نفسك وهو يمثل نفسه، وأنت تمثل أخلاقك وليس أخلاقه، فكل إناء بما فيه ينضح. الأخ أحمد شكرا لك. حقيقة كل هذه التوصيات لهذه الأم الحنونة المربية لابنها خاصة في هذا الزمن يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى التأني أكثر فأكثر، باعتبار أن مسألة الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى كل ما فيه من المنافع وسهل الكثير من التواصل بيننا وبين إخواننا أعزائنا في مختلف بقاع العالم،
لكن في نفس الوقت يحمل هناك مضار، يعني خاصة للأولاد الذين يكونون يعني في سن يعني ليس لديهم القدرة على التحكم بهذا الجهاز الذي يحمل يكون ذو حدين.
صحيح.
يعني هم أيضا يحمل المعلومة المفيدة، ويعني يستطيع الإنسان من خلاله أن يتطور.
نعم.
لكن كيفية السيطرة على هذا الجهاز.
نعم.
وكيفية السيطرة من خلال الوالدين على الأبناء يعني.
نعم.
واستخدام هذه الأجهزة الخطيرة.
نعم.
يعني
في الواقع الأولاد ربما أكثر من الآباء يعني يعرفون طريقة استخدام هذه المواقع.
أنا ألاحظ الأطفال صغار يعني تقريبا مثلا في بعض الأحيان سنة، تلاحظ أنه لما يمسك هذه الأجهزة يعني تقريبا أنا ألاحظ لديه قدرة على حتى مسك الموبايل يعني.
أيه.
كأنه لديه
يبدأ
خبرة
بالتعامل
لديه
معه.
خبرة يعني طويلة.
صحيح.
يعني
أي صحيحة، ولو هذه مبالغة، ولكن حقيقة الأطفال.
نعم.
اليوم يعني أنا مثلا أعرف بأن هناك آباء أجداد.
نعم.
عندما يأتي الأحفاد إليهم
هم الذين
يعني يقومون بحل بعض المشاكل التي
بهم.
نعم. يستعينون
بهم.
بهم هذا شيء إيجابي، ولكن الحذر كل الحذر حقيقة من الأفكار التي.
صحيح.
يعني تزرع في ذهن الأولاد في ذهن الأطفال من خلال هذه المواقع التي حقيقة لا يمكن يعني مهما حاولنا بأن نقوم
به. وعالم مفتوح أصبح الآن.
مفتوح.
عالم مفتوح.
مفتوح. فلذلك يتطلب من الآباء من الأمهات من الأجداد من أصحاب المربين من أولئك الذين يشعرون
الخبرة.
بمسؤولية التربية.
نعم.
أن يفكروا ويقوموا بتطوير أنفسهم ويفتحوا باب الحوار مع الأولاد.
أحسنتم.
طيب أنت يا بني سمعت إلى هذا المقطع.
نعم.
شاهدت هذا المقطع، تعال الآن لنناقش. طيب أنا إذا فقدت
ماذا رأيت في هذا المقطع؟
نعم هو. نعم. يقول ويستند ربما ولأنه طريقة العرض في هذه المواقع جميلة وقوية.
صحيح.
جدا، فإذا لم أتمكن من الرد على تلك الأفكار الخطيرة فربما سأكون فاشلا في مسألة التربية.
نعم.
يعتبر الإسلام من أكثر الأديان اهتماما بالأخلاق، وتتجلى هذه الأهمية في أمور عديدة، ولكن منها كظم الغيظ. فنرى أن السنة النبوية والقرآن الكريم يهتمان كثيرا بأن لا نغضب وننفعل متى ما حصل أمر ما، ولذلك نكظم غيظنا لئلا ننفعل من أمور قد تسبب لنا الغضب أكثر فأكثر، فربما هذه لها تأثير كبير في علاقاتنا الزوجية والعائلية والاجتماعية. ونرى إن هذا الأمر أن نكظم غيظنا ممكن أن ينقذ بعض العلاقات الاجتماعية ونرتقي به إلى أعلى رواتب الأخلاقية، وبذلك نقول أن المجتمع لو مارس هذه الأخلاق السامية مثل كظم الغيظ نرى تحولا واسعا وصبرا جميلا وتحملا من أفراد هذا المجتمع، وممكن أن ننقذ بعض الأمور والعلاقات التي قد تحدث مثل الطلاق أو انفصال الأحبة والأصدقاء. معكم سناء من الإمارات.
نعم، شكرا لسناء من الإمارات على هذه المشاركة. هناك مشاركة من الأخت نون من البحرين تقول إن شهري رجب وشعبان شهران تمهيديان للدخول في شهر رمضان المبارك، وشهر شعبان شهر شريف ومبارك، وسمي بشعبان لتشعب الخيرات فيه، والمؤمن له أساليب مختلفة في التعامل مع رب العالمين، فتارة يصلي وتارة يدعو وتارة يقرأ القرآن وتارة يتصدق وتارة يصل رحمه. شكرا للأخت نون من البحرين على هذه المشاركة.
جميل. نعم. وإلى غزوان علي عبد الله من ميسان العراق يقول للمنتدى الإذاعي مع التحية بأمان دافئة تشق طريقها نحو السماء. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وانقصت أعمارنا ما بين ماضي يصعب علينا تجاوزه وحاضر أهلك بماضيه، ومستقبل شاحب ضبابي نقبل عليه متأثرين بمعاركنا مهزومين، فيضيع الماضي والحاضر والمستقبل. ماذا بقيت لنا يا غزوان حتى إذا أدركنا الوقت أو أدركنا الوقت وقد وصلنا إلى عابدة
للأمل هذه الرسالة الأخيرة
حتى إذا نعم إذا أدركنا الوقت وقد وصلنا إلى نهاية العمر محملين بأمراض مزمنة وندوب نفسية
إلهي.
وأيدينا مثقلة بأكياس الدواء والوصفات الطبية غير صالحين أو للحياة، هذه الخلاصة بلا تحريف. يعني
لا يوجد أمل في النهاية وفي النهاية نقول من أجل أنه فهم هذا الواقع المرير يجب على الإنسان أن يستفيد من لحظات حياته ويعيش بطريقة صحيحة من أجل أن لا يصدم بالواقع.
نعم. الآن ما دام نكون أصحاء وطبعا نسأل الله الشفاء العاجل لكل
والشباب
المرضى،
ما شاء الله. نعم. الشباب المتجدد.
نعم.
إن شاء الله
نعيش يومنا ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يقوينا بأن يبعد عنا الأمراض بأن يبعد عن الجميع الأمراض، وإذا أصبنا لا سمح الله بمرض بمشكلة نسأل الله الصبر على تحمل تلك المشكلة. فبالختام يقول ما لنا إلا الصبر ولسوف يعطيك ربك فترضى. شكرا غزوان علي عبد الله من العراق.
نعم. أما الأخت هدى من السعودية تقول فوائد ثمينة نجدها في سور القرآن الكريم، سورة الكوثر تمنع الخصومات، أما سورة الفاتحة تمنع غضب الله، سورة الكافرون تمنع الكفر عند الموت، سورة الواقعة تمنع الفقر، أما سورة الإخلاص تمنع النفاق، سورة الناس تمنع العطش يوم القيامة، سورة الفلق تمنع الحسد.
نعم. أبو محمد مهدي من اليمن معنا عبر السلام عليكم
مهدي.
أبو
نعم.
محمد مهدي أهلا وسهلا.
سلام عليكم أبو محمد.
يا أهلا وسهلا، حياك
الله.
بارك الله فيك.
حياكم الله.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن العالم العربي والإسلامي يكون احتراما كبيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لما قدمته من نموذج للدول الكبرى والعظمى والمتقدمة، والتي قدمت نموذجا طيبا عن الإسلام الحنيف وكذلك محبتها لأهل البيت واتصارها لقضايا المظلومين وخاصة القضية الفلسطينية التي بها يحقق الله سبحانه وتعالى لنا النصر المبين بحوله وقوته. لذلك ونحن في اليمن نعتز بأخوتنا مع الجمهورية الإسلامية والإساءة الذي بيننا هو أكبر من كل المواضيع التي يمكن أن تدرج بين الدول وبين الأشخاص. نعم ونحن في اليمن قمنا بما واجبنا الديني والقيمي والإسلامي وناصرنا القضية الفلسطينية واستلهاما من الثورة الإسلامية في إيران. وكما تعلمون ويعلم العالم أننا نمنع السفن التي تتجه إلى الكيان الصهيوني وكذلك نضرب حتى السفن العسكرية الأمريكية التي اعتدت على الجمهورية اليمنية ردا على الاعتداءات الأمريكية وغدرستها على الشعب اليمني.
بارك الله فيكم.
المعطاء لكم كل التحية مني أنا أبو محمد مهدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته أخ أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا لك. بلغ تحياتنا إلى أهلنا شعبنا في اليمن، يمن الصمود، يمن الإباء. حقيقة كان لابد من أن تكسر هذه الهيبة الزجاجية للمستكبرين في العالم الذين يقومون بأبشع الجرائم بحق الإنسانية في غلاف من الحضارة والمدنية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك. وهذه المهمة تجسدت وتم تنفيذها على يد إخواننا والشباب المؤمن الغيارة في يمن الصمود والإباء. حياكم الله أخي العزيز وحيا الله شعبنا في اليمن، وشكرا لك على هذه المشاركة.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم، نرحب بكم مستمعينا الكرام وفقرة وللمستمعين ما يطلبون. طبعا هناك طلب من المستمعة فاطمة من طهران، لنستمع إلى هذا الطلب سوية.
تحياتي وسلامي لمستمعين إذاعة طهران العربية وكادر البرنامج المميز. معكم فاطمة من طهران، وأطلب من حضرتكم بث نشيد غزة العزة لمحمد عساف مع جزيل الشكر والامتنان.
يا أهلا وسهلا بك فاطمة. طبعا لنستمع إلى أنشودة غزة العزة للمنشد محمد عساف.
نستمع.
غزة من الصغر على أرضك أنا رابي، صابر على الوجاع وما بعت ترابي ترابي. لك اكتب يا هالتاريخ علي جرابي، أنا غزة وصمود المثل رمز العزة. غزة حكايات وأحلام تحيا العزة.
نعم غزة رمز العزة وقعا يعني أنشودة غزة العزة للمنشد محمد عساف. استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة التي تحمل معاني كثيرة، وإن شاء الله الأخت فاطمة من طهران قد استمعت إلى هذه الأنشودة. فعلا غزة هي رمز للعزة
حقيقة.
نلاحظ يعني الآن يعني أصبحت غزة عبرة لجميع المسلمين وغير المسلمين.
نعم.
طبعا من الأطفال ومن النساء والشيوخ وكل الفئات العمرية التي موجودة في غزة هي رمز للعزة والكرامة والتاريخ يشهد.
نعم.
إن شاء الله
حقيقة نحن ربما هذه النقطة ذكرناها سابقا ونركز عليها مرة أخرى حتى لا نغفل عن الفوائد التي تخرج لنا من تحت هذا الركام الذي نشهده في غزة في هذه الأيام، هذه المنافع وهذه النتائج العظيمة التي لولا هذه العمليات، عمليات طوفان الأقصى، لما كنا نشهد انتشار الإسلام وإقبال الناس على القرآن الكريم وإدراك بأنه كيف يمكن للإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى وهو في أحلك الظروف وفي أتحس الحالات والأحوال. يعني نقص المياه منذ كم شهر كان يقال بأنه يعني منذ بداية الحرب الكيان الصهيوني قطع المياه،
يعني
على
أبسط الخدمات يعني الموجودة
الخدمات.
الأدوية حتى المستشفيات يعني حتى المستشفيات كانت من ضمن أهداف الاستعمار، يعني من ضمن أهداف الاحتلال طبعا، وقصف هذه المستشفيات بالرغم من وجود المرضى في هذه المستشفيات، يعني من أبشع الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية.
بالضبط. فإلى جانب كل هذه المآسي وهذه المشاكل، نعم نجد بأن هناك صبر، نجد بأن هناك قول حسبنا
بالقضية.
الله
إيمان بالله وإيمان بالقضية وإيمان بحق الامتلاك لهذه الأرض.
أحسنتم.
التي يحاولون غصبا اقتلاعها من يعني ممتلكيها.
نعم. ننتقل مرة أخرى إلى ما كنت تقرأين من مشاركة الأخت هدى من السعودية حول
الفوائد الثمينة.
نعم.
لسور القرآن، وما شاء الله هناك فوائد عديدة لسور القرآن. طبعا وصلنا إلى سورة الملك.
نعم. تمنع عذاب القبر، سورة النور تنشر الهدوء والسلام، سورة البقرة تحصن الإنسان للتوابع والمس والسحر، سورة سبأ تكشف بواطن الأمور، سورة المؤمنين أو المؤمنون تعصم من الذنوب، سورة الضحى عند النسيان، سورة الغاشية لنوم الطفل، سورة يوسف للمسجون والفرج، سورة الأنبياء للذرية، وسورة العاديات للديون. طبعا أنا أعتقد أن بعضا من هذه السور فضائل السور يعني تشير إلى هذه الفوائد الموجودة. مثلا سورة الملك يقال من يقرأ هذه السورة أو يهدي ثواب هذه السورة للمتوفى فيمنع عنه عذاب القبر وما إلى ذلك. شكرا لهدى من السعودية.
أما الأخ أمير من إيران يقول معلومات مدهشة عن صعود الدرج. إن شاء الله بعد انتهاء البرنامج نحن نصعد
نصعد الدرج من دون
يعني
المصاعد.
نعم. لأن هناك فوائد عديدة. أولا صعود الدرج يصنف كرياضة صعبة وهي تحرق وحدات حرارية أكثر من رياضة الجري. يتم حرق 0.17% وحدة حرارية مع كل درجة يتم تسلقها، ما يعني أنه يتم حرق وحدة حرارية ونصف مع صعود 10 درجات. ويتم حرق 0.5% وحدة حرارية مع كل درجة يتم نزولها، ما يعني أنه يتم حرق وحدة حرارية واحدة مع كل 20 درجة نزولا. طبعا
يعني
هناك
فوائد في الصعود وايضا في النزول.
في النزول. نعم. صعود الدرج يحمي من امراض القلب والسكري وبعض السرطانات، وهو ايضا يدفع الجسم على افراز الاندروفين الذي يعطي شعور السعاده. صعود الدرج فقط لسبعة دقائق يوميا يقلل من فرص الإصابة بذبحة قلبية بالنصف على مدة 10 سنوات. ما شاء الله.
نعم.
كلما كان وزنك أعلى كلما زادت نسبة الوحدات الحرارية التي تحرقها خلال صعود الدرج. آخر شيء النزول على الدرج يحرق وحدات حرارية أقل من الصعود، لكنه في نفس الوقت يمرن عضلات ومفاصل مختلفة عن التي يمرنها الصعود. شكرا لهذه المعلومات، وإن شاء الله سوف تطبق يعني بعد البرنامج.
بعد البرنامج بإذن الله نصعد 5 طوابق إن شاء الله.
إيران، طهران، منتداكم، المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، لأن كظم الغيظ وحده يؤذي الإنسان الكاظم لغيظه، بينما عندما يرتبط قضم الغيظ مع العفو عمن ظلمنا يجعل في أنفسنا سكنا وطمأنينة وهدوء، وهذا يحتاج إلى تدريب وممارسة. بداية يحتاج إلى الارتباط بالقادر المطلق وهو الله، وهو الذي وعدنا بالحياة الهانئة الأخرى وحتى في الدنيا. ففي الدنيا نعيش براحة عندما لا نحقد ولا نحسد ونمتلك القدرة على العفو، إضافة إلى أن انعكاس هذا الكظم على الآخر الظالم مما يجعله يعيد حساباته ويرتدع عن فعله المؤذي. وعندما نعد أنفسنا بالعاقبة الحسنى كالذي يكون موعودا بالسفر إلى بلد فيه رفاهية وراحة وراحة بال، فأنه لا يبالي فيما يعترضه في البلد الذي هو فيه. أما إذا كان في هذا البلد فقط وليس عنده آمال وأحلام، فأنه سوف يبتئس وتصبح معيشته فعلا يعني ليس فيها راحة بال. أما إن كان غير مرتبط بالله فما الذي يدعوه إلى كظم الغيظ، خاصة في ظل المفاهيم الخاطئة التي يضج بها الإعلام والمجتمع، كمن يقول إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب والطيب بسيط وساذج، فإن وإن لم تكن قويا لا تستطيع حماية نفسك. فمثلا عندما يقول العلماء الأخلاق الغربيين أن الطيب أكثر عرضة للأمراض، فكيف بهذا الإنسان أن يتحمل أن يكون طيبا؟ فأنه سوف يكفر بالطيبة والطيبين. كل هذه الترهات تربي إنسانا خال من القيم، منهك من حمل هم حماية نفسه، متربص على الدوام، فكيف له أن يرتاح؟ والآية تقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخت فاطمة من بيروت على هذه المشاركة الجميلة. ماذا جميلة جدا. لديك أنت؟
لدي مشاركة الأخ العزيز محمد عبد الكريم القطيف بعد التحية والسلام، يقول تحية إكبار وإجلال لأهلنا في فلسطين الأبية، نصرهم الله على عدوهم، هذا زمان الانتصار وأنتم المفتاح، سيعود السلام يا بلد القدس قريبا ويطرد السفاح، عاشت فلسطين حرة أبي. ويختم بهذا اللغز الخفيف، ونحن
طبعا نحن مقبلين على إنهاء البرنامج. اللغز لنا،
لنا يعني اللغز. يعني تجيبين على الجواب. طيب أنا أسألك سؤال ولا أسمح لك بالنظر إلى الجواب. أختم بهذا اللغز الخفيف. هذه الحروف الثمانية المبعثرة. اسم سورة قرآنية، اسم سورة قرآنية، فما هي؟ نعم. أذكر لك الحروف.
نعم.
قاف.
نعم.
شين. لام. ألف. قاف. نون. ألف مرتين.
نعم.
نعم. فما هو اسم السورة؟ الجواب سورة
قريش.
ما في سورة. نعم سورة
ماذا تقول مخرجة البرنامج؟
أحسنتم صحيح. نعم. سورة الانشقاق. نعم.
ما شاء الله
هذا يدل على أن مخرجة البرنامج
يعني معنا لحظة بلحظة الفرعين. ما شاء الله.
سورة نعم. الانشقاق. تحية نعم. طيبة لك الأخ محمد عبد الكريم.
نعم.
وطبعا لديه شكوى، يقول أنقذونا من هذا الانقطاع للبث المتكرر، بارك الله فيكم، لا نستغني عن إذاعتنا لدقيقة واحدة. نعم. شكرا للطفك محمد عبد الكريم. نعم. المخرجة إن شاء الله تتابع هذا الأمر وهذه المشكلة، الانقطاع في البث متكرر.
طيب. نعم. أما الأخت أم حسين من الكويت أرسلت إلينا حكمة اليوم: جمال الدنيا بجمال العلاقة مع الله، فإن أردت حياة جميلة فاقضها كما يريد ربك لا كما تريد أنت. اصبر على الطاعات واصبر عن المحرمات، اصبر على الأقدار المؤلمة. شكرا للأخت أم حسين من الكويت.
نعم، ولعل هذه المشاركة الأخيرة التي نعم. نقرأها الأخت سعاد من البحرين تحت عنوان شهر رجب الأصب. من توصيات الإمام الخامنئي للانتهال من شهر رجب المبارك، أعظم هدية الأدعية الواردة في هذا الشهر إنما هي دروس تربوية، فلو تدبرنا في مضامين هذه الأدعية لوجدنا فيها أعظم الهدايا المعنوية الإلهية. إن شهر رجب هو شهر جلاء القلب وتطهير الروح، وكل ما في شهر رجب من الأدعية والاعتكاف والصلاة إنما هي وسائل وسبل تساعدنا على جلاء قلوبنا وأرواحنا. لا تقتصر بركات شهر رجب على هذه الولادات للأئمة عليهم السلام، وإنني والكلام للسيد القائد حفظه الله أوصي نفسي وأوصيكم بالانتهال من بركات شهر رجب عبر تعزيز الصلة والعلاقة القلبية بالله سبحانه وتعالى. والنقطة الأخيرة، شهر رجب يمثل فرصة للعبودية، وأن جميع حياتنا بعرضها وطولها تستطيع أن تمهد الأرضية للعبودية الصحيحة التي تمثل السعادة الحقيقية. شكرا لسعاد من البحرين.
شكرا لجميع من شاركنا في هذا البرنامج، طبعا خلف الكواليس مريم طبطبائي طبعا مهندسة الصوت، والزميلة ساجدة عادل مسؤولة الاتصالات ومخرجة هذا اللقاء، الزميلة حوراء بلال، ومقدم هذا البرنامج الزميل
أمير فوزي
وشيماء غراوي. قبل الانتهاء أقول للمستمعين، كن كالورد أينما وضع أبهج العين وزاد المكان جمالا.
اللهم أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عذابك تفتح باب تحسب حسابك،
لا تغتاب
لا تغتاب،
من كلامك ألف حسابك.